أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان 62 معقود للحديث عن حمدان بن الحسين، هذا الرجل الذي وقع بهذا العنوان في سند من أسانيد التهذيب، في سند واحد ظاهرا، لم يرد إلا في سند واحد، في بداية سند واحد. وقد وقع الكلام بين محققي التهذيب وشراح الكتاب وبعض الكتب الفقهية في صحة أو عدم صحة هذا الاسم، لأنه لا يوجد لدينا في الرجال شخص بهذا الاسم في هذه الطبقة التي ورد فيها، بل لعله في بقية الطبقات أيضا لا يوجد. ومن هنا احتمل كثير من هؤلاء المحققين، احتمال طبعا، أن يكون الصحيح، بل جزم بعضهم بهذا، هو الحسين بن حمدان، يعني مقلوب الاسم، لأن الحسين بن حمدان موجود، هذا الرجل الذي اتهم بالغلو وهو صاحب الهداية الكبرى، الحضيني أو الخصيبي على اختلاف في قراءة اسمه، وهو رجل ترجم ودعي الغلو عليه لم يوفق. على أي حال، سواء كان الخصيبي ولا دليل على هذا، أو كان مقلوب الخصيبي حمدان بن الحسين مو الحسين بن حمدان، لا شك ولا ريب أن هذا الرجل لا يوجد طريق له، والخصيبي غير موثق، وإذا كان هذا الرجل فهو مجهول الحال، إذن الرواية ساقطة جزما عن الاعتماد والاعتبار من هالجهة ساقطة. هسه بعده منه في السند مو محل بحثنا، قد تكون ساقطا من بعض تلك الجهات أيضا، فلا يوجد شيء اسمه طريق لهذا الرجل، سواء كان المقلوب أو المقلوب إليه، يعني الحسين بن حمدان أو حمدان بن الحسين كما هو في النسخ. وعن مجرد احتمال أنه الحسين بن حمدان ذاك الشخص المعروف، وإن كان مدعا عليه الغلو ولا نعرفه، مجرد هذا الاحتمال لا يكفي الاعتماد على أن المراد هو الحسين بن حمدان. ومجرد أن طبقة هذا الرجل تناسب طبقة الحسين بن حمدان لا يجعلنا نجزم بطبيعة الحال، قد يكون في نفس العصر شيخ اسمه حمدان بن الحسين والحسين بن حمدان أيضا. العنوان 63 هو معقود للحديث عن حميد بن زياد أو حميد على اختلاف في ضبط الاسم، حميد بن زياد النينوائي أو النينوي كما عبر عنه الشيخ في بعض تعابيره في الفهرست. وهذا الرجل من الواقفة، وهو رجل ثقة لا شك في وثاقته، فقد وثقه وجلله كل من الشيخين النجاشي والطوسي في الفهرستين، وذكر الشيخ أنه روى أكثر الأصول، هذا مقام منيع في عالم الرواية لم يحصل إلا لبعض أكابرنا كهارون بن موسى العكبري وغيره. على أي حال، هذا الشيخ كما هو واضح كثير الرواية، لأنه روى أكثر الأصول وهو ثقة جزما، وروى الشيخ عنه كثيرا في الكتاب، إلا أنه بدأ باسمه في جملة من الأسانيد، ليست عدد كبير جدا، فهو دخل في الضابطة التي لا بد أن نبحث عنها. ذكر الشيخ الطريق إليه في المشي خطارة وفي الفهرست أخرى. الطريق الأول ما ذكره في المشيخ بقوله: وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته أو رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد. صار واضح لديكم أنه عندما يقول هذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب المراد الأسانيد التي ستأتي وهي عدة أسانيد إلى محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهي أسانيد وطرق صحيحة سيأتي التعرض لها. محمد بن يعقوب هو الكليني بعد، غني عن البيان والتعريف، فالطريق واضح الصحة وهو طرق متعددة إلى حميد بن زياد. الطريق الثاني، طبعا هنا قال المحقق الجليل فقيه العصر السيد السيستاني حفظه الله بأن روايات حميد بن زياد كلها مأخوذة من كتاب الكافي، وبنى على أساس قرائن تقدم التعرض لها مجازا، واحد منها هذا الرجل أن الشيخ لم يمشي على المنهج الذي أخذه على نفسه، من أنه يبدأ دائما باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. وقال استقرأنا روايات حميد أو حميد فوجدناها كلها موجودة في الكافي. نحن أجبنا فيما تقدم بأن هذا وحده لا يكفي للإيمان بأنه قد أخذها من الكافي، قد يكون اعتمد على الكافي في تنسيقها ونقلها إلا أنه راجعها في كتبه، وهذا مقتضى الجمع بين كلامي الشيخ. ومن حسن الحظ هنا يا إخوان أن الشيخ بعد أن ذكر أن طريق إلى حميد بن زياد، هذا بيت القصيد فيما أردته هنا، بعد أن ذكر أن الطريق إلى حميد بن زياد يمر عبر الطرق إلى الكليني ومن الكليني إلى حميد، ذكر طريقا آخر عطفه على الطريق السابق لا يمر عبر الكليني، مما يعني أن هذا تصريح من الشيخ بأنه أخذ الروايات من غير كتاب الكليني، وإن كان قد يكون تأثر بترتيب وتنظيم الكليني لها كما هو المألوف خصوصا في المناهج الاستقرائية، من أن المتأخر يعتمد على الفوائد التي نقحها وأفادها المتقدم. الطريق الثاني ما عطفه على الطريق السابق في نفس المشيخ وأخبرني به، هذا وين يعني به؟ يعني بما ذكرته في الكتاب، هذا في التهذيب. أما في الاستبصار بدل العبارة بعد، أحسن بكثير العبارة صارت، قال وأخبرني بجميع رواياته. لا تقول تهافت، لأن الاستبصار والتهذيب كتابان. صحيح أن مشيخة الاستبصار غالبها هي مشيخة التهذيب، لكن قد يكون الشيخ غير بعض التعابير لأنه اكتسب معلومات جديدة فيما يرتبط بروايات هذا الرجل. قال بجميع رواياته وكتبه، وهذه عبارة مو مألوفة في مشيختي التهذيب والاستبصار، مألوفة وين؟ في كتاب الفهرست هذه العبارة. على أي حال ذكرها الشيخ ونحن لا محيص لنا عن الأخذ بظاهر كلامه في الاستبصار. قال أيضا أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد. أحمد بن عبدون شيخ النجاشي، أبو طالب الأنباري هناك كلام في وثاقته وعدم وثاقته، نحن اخترنا في محله وثاقته لتوثيق الشيخ النجاشي له، وإن ضعفه الشيخ لكن استظهرنا أن تضعيفه ناشئ من ضعفه في المذهب لا من ضعفه في عالم الرواية عن حميد بن زياد. هسه سواء صححنا استند أو ما صححنا يا إخوان، ليتضح إلى هنا أن الشيخ يقول في التهذيب والاستبصار بأن طرق إلى حميد بن زياد بعضها يمر عبر الكليني وبعضها لا يمر عبر الكليني، وهذه طرق واقعية. لأن احتملنا أنه في الفهرست الطرق مو إلى المعنونات إلى العناوين، لا يجب هذا الاحتمال فيما يذكره من طرق في المشيخة لأنها طرق لواقع الرواية، هذا يعني قرينة واضحة لابد أنها كانت تنبه هذا المحقق العظيم إلى أن الشيخ لم يأخذ روايات حميد أو حميد بن زياد من كتاب الكافي حتى لو وجدت كلها في الكافي. قد يكون الكافي اعتنى كثيرا برواية حميد بن زياد والشيخ أخذ نفس هذا المقدار من الروايات من كتب حميد بن زياد. ألا يعد هذا الطريق الذي لا يمر أصلا عبر الكليني تصريحا واضحا جدا بأنه رضوان الله تعالى عليه له مصدر مستقل تماما عن الكليني في روايات حميد بن زياد التي نقلها في التهذيب والاستبصار.
هذا فيما يرتبط بالطريق الثاني. الطريق الثالث ما ذكره في الفهرست بقوله أخبرني برواياته كلها وكتبه أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد، هذا هو نفس الطريق السابق الثاني من كتاب التهذيب والاستبصار. الرابع ما عطفه على السابق وأخبرنا عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن حميد، هذا الطريق فيه أبو المفضل يا إخوان، فيه أبو المفضل، فهو ليس بطريق معتبر، لكن يمكن التعويض عنه بالطريق السابق إلى كل كتبه ورواياته، لكن ماكو داعي، النتيجة واحدة بعد، لأن الطريق السابق صحيح. الطريق الخامس ما عطفه أيضا على سابقه وأخبرنا أحمد بن عبدون عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني بن محمد الكاتب عن حميد. العنصر الجديد علي بن حبشي بن قوني الذي وضع مكان أبو طالب الأنباري هنا، ها تنزانيا تنزانيا أما ابن عبدون فكلام فيه واضح، وأما علي بن حبشي فهو وإن وقع في بعض الطرق غير أنه لا يوجد أي توثيق له، ومن هنا ما يمكن الاعتماد عليه، قد يكون من المعاريف في زمنه لكن لا قرينة لدينا الآن أنه من قبار المعاريف حتى نؤمن بتوثيقه لكونه من المعاريف، ففيه شبهة المعاريف لرواية جماعة عنه، لكن وحده هذا لا يكفي. نحن أخذنا في المعرف ميزان واضح وهو أن يكون من شيوخ الطائفة في الحديث في عصره، مثل أحمد بن الوليد، مثل أحمد محمد بن يحيى العطار الذين أكثر في الطائفة عنهم، أما مثل هذا لمجرد وروده في 4-5 أسانيد هذا لا يجعله بشكل واضح من المعارف. وعليه فالطريق الذي نعتمده هنا هو الطريق الذي يمر عبر طالب الأنباء أبي طالب الأنباري، أما غيره فلم يمكننا اعتماده، هذا طبعا في كل روايته وكتبه. وأما بالنسبة لخصوص التهذيبين فطرق الكليني نعم الطرق لهذا الموضوع. العنوان الرابع والستون، داود بن يزيد، هذا الرجل الذي لا ترجمة له في كتب الروايات، والظاهر أن الشيخ لم يبدأ به إلا في مورد واحد أيضا. أقول هناك بحث في أن هذا العنوان هل هو صحيح أو أنه مصحف لاسم شخص آخر، فإن نفس الرواية، نفس الرواية التي يرويها هنا الشيخ في التهذيب مروية في مكان آخر باسم داود بن فرقد. صحيح فرقد ويزيد متباعدان، يزيد فيه ياء ذاك فيه فاء وقاف، وما كنت تشابه في الكتابة بين الفاء والقاف وبين الياء، تلك نقاطها من فوق ولها شكل آخر. على أي حال إلا أن نفس الرواية مروية في مكان آخر والراوي لها هو داود بن فرقد، فهناك كلام في أن الصحيح هو داود بن فرقد، من باب أن داود بن يزيد ما عندنا فيها الطبقة في عالم الرواية شخص اسمه داود بن يزيد، وهناك كلام في أن الصحيح هل هو داود بن أبي يزيد أو داود بن أبي زيد، لا داود بن يزيد، لأنه يوجد فيها الطبقة داود بن أبي زيد ويوجد داود بن أبي يزيد، إلا أن الصحيح يا إخوان، أنا بحثت بحث شوية مطول في الجانب، أنه لا يوجد دليل مقنع بأي طرف من هذه الأطراف، لا بأن الصحيح هنا داود بن أبي يزيد أو داود بن أبي زيد أو داود بن يزيد، إلا أن الصحيح الذي ينبغي أن نعلق عليه هو أنه لا توجد ثمرة عملية في تحديد هذا الرجل ما دامت نفس الرواية مروية في التهذيب ويرويها داود بن فرقد بواسطة علي بن مهزيار، وهي موجودة الرواية في الاستبصار والسند صحيح، فالرواية صحيحة برواية علي بن مهزيار عن داود بن فرقد، لأن داود بن فرقد ثقة أيضا، وعليه والطريق إلى علي بن مهزيار صحيح، فلا توجد أي ثمرة عملية حينئذ في تحديد هذا الرجل، على أن تحديده بشكل واضح غير ممكن، لأن داود بن يزيد غير موجود. داود بن أبي يزيد يستدعي أن نقول بأنه نقصت أبي، داود بن أبي زيد يستدعي أن نقول بأنها نقصت أبي، ويزيد صار زيد أيضا صحف، وكل هذه لا قرائن عليها، مجرد احتمالات وتخرص بالغيب. غاية ما هنالك، الذي يهمنا الثمرة العملية، الثمرة العملية تقتضي هو أن نعتمد على الرواية في مصدرها الواضح الصحة، حيث ينقلها الشيخ في الاستبصار عن علي بن مهزيار عن داود بن فرقد بسند صحيح، فيمكن الاعتماد على الرواية من تلك الجهة. ولا ثمرة في تحقيق داود بن يزيد وأنه من هو ما دام لم يرد إلا في هذه الرواية ولا ترجمة له في الكتب. العنوان 65، الريان بن الصلت. ها؟
دال واحدة بس، أنا حبيب داود
أي؟
دال واحدة.
دال واحدة إيه؟ الريان بن الصلت. لا شك أن هذا الرجل من الثقات، فقد وثقه النجاشي والشيخ، وثقه النجاشي في فهرسته والشيخ في رجاله، وترجمه في الفهرست، إلا أنه لم يتعرض لحاله. والظاهر أن الشيخ لم يبدأ باسمه أيضا إلا في مورد واحد، هذا هو الظاهر. عموما لم نجد ذكر الطريق إليه في المشيخة، وذكر الطريق إليه في الفهرست الشيخ، قال له كتاب أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه وحمزة بن محمد، حمزة بن محمد العلوي الطبري شخص جليل في أصحابنا تقدم معنا عدة مرات، ومحمد بن علي بن إبراهيم هذا الملقب بماجي الوي، هذا هم في نفس الطبقة، عن أبيه عن أبيه يرجى الانتباه عن أبيه يعني عن أبي محمد بن علي بن إبراهيم عن الريان بن الصلت. هذا السنة يبدأ بالمفيد والغضائر، المفيد والغضائر لا كلام فيهما، طبقة الثانية الصدوق لا كلام فيه، أبوه وعلي وعلي شنو؟ محمد بن علي بن الحسين عن أبيه وحمزة بن محمد ومحمد زين الصدوق وأبوه علي بن بابوي لا يوجد كلام فيهما أيضا واضح، لكن وقع الكلام في بعض من وقع في طبقة علي بن بابوي، منهم اثنانهما حمزة بن محمد بن أحمد العلوي الذي هو شيخ الصدوق وقد وقع في بعض طرقه، هذا واحد، والثاني محمد بن علي الذي هو معه أيضا في نفس الطبقة، وهو محمد بن علي الذي يلقب بماجي الويه، أو محمد بن علي الملقب بالأسود، وكلاهما من مشايخ الصدوق. أنا شوية صار عندي التباس يا إخوان، يوجد الانتباه شوية. محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله هذه الطبقة الأولى، الطبقة الثانية محمد بن علي بن الحسين بن بابوي شيخ الصدوق، هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة عن أبيه يعني علي بن بابوي وحمزة بن محمد ومحمد بن علي، مو بن إبراهيم، محمد بن علي فقط. خب جيد، عندما وصلنا إلى أبو عبد الله إلى علي بن بابويه، أكو ثلاثة في هالطبقة. طبعا تصحيح السند يكفي في علي بن بابويه، هو من أجلاء الطائفة وكافي، لكن عندنا حمزة بن محمد، أنا قلت الجليل المعروف ذاك الحسن بن حمزة العلوي، مو حمزة بن محمد. حمزة بن محمد هذا أحد مشايخ الصدوق، تكرر ذكره في عدة أسانيد للصدوق. محمد بن علي، أنا قلت بن إبراهيم، هذا مو صحيح، محمد بن علي فقط، وهو إما محمد بن علي ماجلوي وأما محمد بن علي الأسود، كلاهما من مشايخ الشيخ الصدوق، إلا أن الظاهر أن ماجلوي هو المراد هنا، لأنه هو الذي أكثر الرواية عنه، الشيخ الصدوق، وأكثر الترحم عليه وأكثر الترضي عليه، مما يفيدنا حسنه على أقل تقدير إن لم نقل وثاقته. أما محمد بن علي الأسود فلا توثيق له، حمزة بن محمد أيضا لا توثيق له لوروده في عدة أسانيد للصدوق، وما كدري على وثاقته. لكن الذي يهون الخطب أن هذين مهم أيا كاناهما في طبقة علي بن بابويه، وعلي بن بابويه من المشايخ وأجلاء الطائفة، يروي هؤلاء الثلاثة عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير. علي بن إبراهيم القمي لا شك ولا ريب في أنه من كبار أجلاء الطائفة. علي بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وهو يروي بدوره عن الريان بن الصل. فالطريق إلى الكتاب واضح أنه طريق صحيح على أساس هذا الشرح كما هو واضح. أنا للأسف صاير في الكتاب عندي التباس، كاتب محمد بن علي بن علي بن إبراهيم، الصحيح هو محمد بن علي عن علي بن إبراهيم، يعني عند شرح السنة شرح على أساس أنه علي بن إبراهيم، ثم علي بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، فالطريق طريق صحيح 100%. وإن توقفنا في حمزة بن محمد ومحمد بن علي، لأن التوقف فيهما لا يعني التوقف في السند لوقوعهما في طبقة علي بن بابويه. هذا تمام الكلام في الريان بن الصلت، ما عندنا كلام أكثر من هذا. العنوان السادس والستون، زرارة فقط هكذا، لم يرد إلا بها. طبعا زرارة، لا تستغربوا أنه زرارة على جلالة الشيخ ما بدأ فيه إلا في سند واحد. ليش؟ لأن زرارة من أصحاب البقر والصادق، روى عنه مئات الموارد، إن لم أقل ألوف الموارد، لكن مو مبدوء به في السند، لأن الشيخ عادة لا يبدأ بأصحاب البقر والصادق عليهم السلام. فيها المورد الوحيد وردت فيه رواية واحدة زرارة فقط، وهو لا شك أنه زرارة بن أعين، وحاله غني عن البيان. اقتصر الشيخ في ذكر السند إليه على ما ذكره في الفهرست. لا تستغربوا هم أنه لم يذكر الطريق إليه في المشيخ، في المشيخ ما ذكر الطريق إلا للذين أكثر عنهم بادئا بهم، وهذا لم يبدأ به إلا في رواية واحدة. اقتصر الشيخ في ذكر السند إليه على ما ذكره في الفهرس، قال ولزرارة مصنفات، منها كتاب الاستطاعة والجبر، أنا أقرأ العبارة بدقة حتى تنتبهوا للطريق، منها كتاب الاستطاعة والجبر، أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي، كلهم مشاهير الطائفة، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن زرارة، كل رجاله إلى ابن أبي عمير هم كبار الطائفة المعروفين. ابن أبي جيد خب شيخ النجاشي، أما ابن الوليد وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري وأحمد البرقي وأبوه محمد بن خالد وابن أبي عمير، كلهم مشاهير على اختلاف في جلالتهم، لكن كلهم مشاهير وكلهم ثقات. ابن أبي عمير يروي عن بعض أصحابه عن زرارة، فصحة الطريق، عدم صحة الطريق مبنية على الإيمان بصحة مراسيل ابن أبي عمير، أو عدم صحة مراسيل ابن أبي عمير، وحيث قد آمنا في محله بصحة مراسيل ابن أبي
عمير كما تقدم في دراساتنا في العام المنصرم، فلا شك ولا ريب في أننا نبني على صحة هذا الطريق من هذه الجهة. لكن المهم الذي يستدعي منا أن نتوقف عنده هو أن الشيخ قال له مصنفات، منها كتاب الاستطاعة والجبر، أخبرنا كذا، ما قال أخبرنا بها ولا قال أخبرنا بها، لكن قال له مصنفات منها كتاب الاستطاعة والجبر، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان. هل هذا الطريق طريق لخصوص كتاب الاستطاعة والجبر، أو هو طريق للمصنفات التي منها كتاب الاستطاعة والجبر؟ أقول لو أن الشيخ كان يريد ذكر طريق إلى خصوص كتاب الاستطاعة والجبر كان عليه أن يحترز عن بقية الكتب وأن يقول أخبرنا به كتاب الاستطاعة والجبر، عندما لم يقل أخبرنا به فمقتضى ظاهر الطريق أنه طريق إلى كل المصنفات التي تعرض لها. هذا هو الظاهر على أي حال، ولا يخفى أن الظاهر أنه سند مطلق إليه لا إلى خصوص كتاب الاستطاعة والجبر حيث لم يقيد السند به. وعلى أي حال فالحديث عن رواية واحدة وردت في الفقه هنا في هذا الطريق، فحتى لو واحد شكك قال هذا الطريق أنا ما أؤمن أنه طريق مطلق، أقول الحديث عن رواية واحدة وردت في باب من أبواب التهذيب ورد بمضمونها نفسها عدة روايات أخرى معتبرات السند، فما كثمرة عملية أصلا في هذا التشكيك على أنه ليس في محله. العنوان 67 زيد بن الجهم الهلالي، هذا الرجل ذكره الشيخ في رجاله وروى عنه صفوان بن يحيى بإسناد صحيح، فيمكن توثيقه من هذه الجهة بناء على ما بنينا عليه من أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، بل كله أصحاب الإجماع، والظاهر أنه لم يرد مبدوءا به في التهذيب إلا في مورد واحد، لكن بعد صار واضح عندكم أنه لا يوجد طريق إليه لأن الشيخ لم يترجمه في الفهرست ولا ذكر الطريق إليه بل مشيخة. ومن هنا فهذا الرجل الطريق إليه مجهول. 68 زيد الشحام، أنا أذكر الكلام كما ورد يا إخوان في بداية السند، أكرر النكتة عدة مرات حتى تتأكد، ورد في بداية السند زيد الشحام، وهو زيد بن يونس أبو أسامة الشحام، ترجم له الشيخان في الفهرستين ووثقه الشيخ الطوسي والمفيد، يعني الشيخ وثقه في الفهرست والمفيد وثقه في رسالته العددية في الرد على الذين قالوا بأن شهر رمضان لا ينقص أبدا، وعده في هذه الرسالة من الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ عنه الحلال والحرام، لم يرد ذكره إلا في بداية سند واحد أيضا في التهذيب. ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست ولم يذكره في المشيخة، قال له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أول شعبة من السند. الشعبة الثانية أخبرنا به ابن أبي جيد، أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبي ومحمد بن الحسن بن الوليد. تفتوا للشعبة الثانية، رجعنا من جديد إلى محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله، عن سعد بن عبد الله التقاء كلتا شعبتين، يعني ابن الوليد مع ابن بابويه يرويان عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد وهو محمد بن عبد الحميد العطار، عن أبي جميلة وهو المفضل بن صالح، عن زيد الشحام. هذا الطريق لا كلام في شعبتي الأولى والثانية، واضحة كلهم رجال كبار الطائفة، لا كلام في سعد بن عبد الله أيضا لأنه من كبار أجلاء الطائفة، إنما العنصر الجديد هو محمد بن عبد الحميد وأبو جميلة. أما محمد بن عبد الحميد العطار فهو ثقة وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار. لكن السيد الخوي استظهر أن التوثيق راجع إلى أبيه لا له، فلم يؤمن بوثاقته، إلا أننا استظهرنا في محله أن التوثيق يرجع إلى صاحب الترجمة لا إلى أبيه، فهو الذي وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وأما أبو جميلة فهو المفضل بن صالح الذي تقدم الحديث عنه في الطريق 29، والذي آمنا بوثاقته لأنه طعن بالغلو ولم نقبل الطعن فيه بالغلو، وهو ممن يروي عنه في غير مورد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليهما. وقد تعرضنا على أي حال لتفصيل الحديث عنه في الطريق 29. فهذا الطريق إذن طريق معتبر. هذا زي الشحام. العنوان 69، مو 68 كان؟ العنوان 69 حرف السين، سعد الإسكاف، وهو بلا شك يعني ماكو كلام سعد بن طريف الإسكاف، في بعض النسخ بن ظريف الإسكاف على أي حال، لكن المشهور طريف. وثقه الشيخ في رجاله قائلا صحيح الحديث، وقد حققنا في ألفاظ الجرح والتعديل أن صحيح الحديث عندما تنسب إلى كل حديثه لا تنفق بنحو الملازمة العرفية عن وثاقته. وقول كثير من المتأخرين أن صحيح الحديث أحم لأن المتقدمين صحة الحديث عندهم أعام، فيها خلط بين تصحيح حديث من أحاديثه وبين قول كل حديثه صحيح، لا ينفك تصحيح كل حديثه عن وثاقته عادة. لم يبدأ به الشيخ بهذا العنوان يعني سعد الإسكاف إلا في سند واحد، ولم يذكر الطريق إليه إلا في الفهرست، حيث ترجمه وذكر له طريقين. الأول قال له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن محمد بن موسى خوراء عنه. أما الجماعة فهم العدة مفيد وابن غضاي وغيره، وأما أبو المفضل فالكلام حوله واضح مرارا وكرارا، قلنا من ممن نتوقف فيهم. وأما حميد فهو ثقة تقدم قريبا ذكر الطريق إليه. وأما محمد بن موسى خوراء هو إن كان جديد عليكم فهو ثقة وثقه الشيخ النجاشي في الفهرست حيث ترجم له، لكن من الواضح أن هذا السند سند ضعيف لوجود أو قل غير المعتبر لوجود أبي المفضل فيه، لكن يمكن تصحيحه بالتعويض لأنه تقدم في ترجمة حميد أننا نمتلك سندا إلى جميع رواياته وكتبه، ذكر هذه العبارة الشيخ الطوسي في الاستبصار وفي الفهرس، والسند واحد. كان يقول أخبرنا عنه أحمد بن عبدون أبو طالب الأنباري عن حميد بكل كتبه ورواياته، فبناء على ما أمن به بالتعويض بأن كل رواياته تشمل الروايات التي له روايتها، لا شك ولا ريب أن هذا يعد من روايات حميد لأن حميد هو الذي أعطاها إلى شو اسمه هذا إلى أبي المفضل. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا الطريق يصبح بهذا التعويض طريق معتبر. وكيف كان فيوجد طريق ثاني عطف على السابق، قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن موسى يعني ابن هارون ابن السلط الأهوازي عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوف يعني ابن عقدة الزيدي الهداني عن الحسين بن أحمد بن الحسن عن عمه عن علي بن الحسن عن عمر بن عثمان عن أبي حميد الحنظلي، هذا سنة حنظل صار، عن سعد بن طريف الإسكاس. أما أحمد الأول فهو ابن السلط الأهوازي ثقة بلا شك، الذي تقدم التعرض له ووثقناه لكونه من مشايخ النجاشي، تعرضنا له في الطريق الأول من هذه الطرق. وأما أحمد بن سعيد فهو ابن عقدة ولا كلام في وثاقته وجلالته، وتقدم مرارنا. وأما الحسين بن أحمد بن الحسن فهو مجهول بالنسبة لما نعرف منه لعدم العثور على من يوافق اسمه في هذه الطبقة، يعني طبقة شيوخ ابن عقدة. وأما عمه فهو أخفى منه، من ندري أصلا هو ما سمى منه عمه أصلا، يعني حتى لو عرفنا هذا الرجل ما عندنا ترجمة لعائلته ولعمومته حتى نعرف أي عم يقصد. وأما عمه فهو كذلك، سواء كان ذكره لعلي بن الحسن بعده بتوسط عن أو بتوسط و، لأنه في بعض النسخ قالوا و علي بن الحسن. عموما لا شك ولا ريب في أن علي بن الحسن هذا أيضا لا نعرف من هو هنا، هو ابن فضال أو غير ابن فضال من الجل. وأما عمر بن عثمان فهو كذلك لا نعرف عنه شيئا في هذه الطبقة، ما عندنا عمر بن عثمان في هذه الطبقة مترجم في كتبنا لا الرجالية ولا الفردية. ويحتمل أن يكون عمر بن عثمان، وإذا كان عمر سقط الواو فهو مردد بين عدة أشخاص فيهم الثقة وغير الثقة. وأما أبو حميد الحنظلي فهو كسوابقه في الجهالة.
النتيجة
وعلى كل حال النتيجة صارت عندكم. فهذا سند من أسقط الأسانيد. هذا سند إلمن كان لسعد الإسكاف، لكن الطريق الأول جيد على أي حال ولو بالطاويل. الطريق السبعون، ولعل هذا الطريق السبعون كان ينبغي هو جعل 69 لسعد مطلقا بدون أي قيد. ورد سعد هكذا مطلق في كثير من الأسانيد، وكل ما يرتبط بسعد هذا هو المراد منه يقينا بحسب الطبقة وبحسب من يروي عنه، سعد بن عبد الله الأشعري القمي الشيخ الجليل المعروف. ومن هنا السيد البروجردي من وصل إلى سعد أدخل روايات سعد وحده بروايات سعد بن عبد الله، لأن من الواضح جدا أن روايات سعد التي ابتدأ بها الشيخ كلها المراد منها سعد بن عبد الله الأشعري القمي، هذا الرجل من كبار أجلاء الطائفة، والحديث عن طريقه يحتاج إلى شيء من الحديث لأن له عدة طرق، 4 طرق، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في جلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا ان شاء الله من يوم السبت نبدأ بالمنهج اللي كنا وعدنا به، 2 أو 3 لبحث الشخصيات، 3 لبحث الشخصيات أفضل، يعني هذا صار تكرار كثير بعد في الطرق، ويومين للبحث فيها الطرق حتى نمشي فيها شوية إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد.